بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع. الباب الذي قبله في بعث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما إلى اليمن، وهذا الباب في بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن. وكان بعث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما إلى المناطق السفلى من اليمن، وبعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى المناطق العليا من اليمن. وهذا يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل اليمن لما لهم من الفضل ولما لهم من حب الإيمان ونصرة أهله، بل كانوا هم مدد المسلمين منذ آمنوا وفي زمن الفتوحات في عهد الخلفاء، كانوا هم أكثر الناس مدداً للخلفاء في الفتوحات الإسلامية. فلذا كانت للنبي صلى الله عليه وسلم بهم عناية، وانظر من اختار لهم أحب أصحابه إليه وأقرب الناس عنده: ابن عمه علي بن أبي طالب، خالد بن الوليد سيف الله، معاذ بن جبل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني لأحبك، أبا موسى الأشعري الذي كان كبير قومه ومقدمهم. فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم بهم عناية، ولذا اختار لهم من خيرة أصحابه. قال: حدثني أحمد ابن عثمان قال: حدثني شريح ابن مسلم قال: حدثنا إبراهيم ابن يوسف ابن إسحاق ابن أبي إسحاق قال: حدثني أبي يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق السبيعي قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال: مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك فليعقب. يعقب معنى يبقى معك، الذين جاءوا مع خالد وقد بقوا فترة في اليمن، من شاء منهم أن يبقى معك ويرجع معك يبقى، ومن شاء فليقبل، أي إلى المدينة. فكنت في من عقب معه، قال: فغنمت أواقي ذوات عدد. هذا حديث البراء، وكان في من بعث إلى اليمن. فهؤلاء الأربعة الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم، عليا وخالد ومعاذ وأبا موسى، هم كبار الناس، وإلا معهم صحابة كثير. فكان البراء رضي الله عنه ممن جاء مع خالد، وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا وعليا مرة واحدة، وقال: إذا اجتمعتم فأميركم علي، وإذا افترقتم فكل أمير على جنده وأصحابه. كذا جاء في بعض الروايات خارج الصحيح، والذي في الصحيح أولى أنه بعث خالدا ثم بعث عليا بعده مكانه، بعث أولا خالدا فدعاهم إلى الله تعالى، ولم يحصل الإسلام ولم ينتشر فيهم، فبعث عليا ومعه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل همدان، فأول ما وصل عليه خرج إليه أهل همدان فقرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلموا جميعا. فبعث علي برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أن همدان أسلمت، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سجد شكرا. فكان البراء في من جاء مع علي، في من جاء مع خالد ثم عقب وبقي مع علي رضي الله عنه. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خالد بن الوليد إلى اليمن، ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، أي أمر خالدا أن يرجع وبعث عليا أميرا، وقال: مر أصحاب خالد، من شاء منهم أن يعقب معك أي يبقى معك فليعقب، ومن شاء فليقبل. جاء عند أحمد والترمذي وغيره أن عليا حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم هم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر القضاء، وكان له نحو 30 سنة في حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فوضع يده على صدره قال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه. قال البراء: فكنت في من عقب معه فغنمت أواقي ذوات عدد. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثني علي بن سويد بن منجوف عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، أي من الغنيمة، وكنت أبغض عليا، القائل هو بريدة رضي الله عنه، وقد اغتسل، وهذا في اختصار وإلا في تتمة معنى قوله وقد اغتسل، قال: فلما قسم الخمس قبض الخمس كانت جارية في السبي من أحسن السبي فاصطفاها علي لنفسه فخرج وقد اغتسل، أي من أثر الوقوع بها. قال: فقلت لخالد: ألا ترى إلى هذا؟ قال: فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: يا بريدة، أتبغض عليا؟ فقلت: نعم. قال: لا تبغضه، فإن له في الخمس أكثر من ذلك. والشاهد فيه ظاهر في بعث علي إلى اليمن ليقبض الخمس. وفي هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا صريحين ولم يكن عندهم مجاملة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله، وعلي هو ابن عمه وزوج ابنته ومن أحب الناس إليه، سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبغض عليا؟ قال: نعم أبغضه. فقال له: لا تبغضه أو أحبه، في رواية قال: أحبه، فمن أحبني فليحبه. قال: فما كان أحد أحب إلي بعده، بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولعله لسبب، حصل عنده جعله يبغضه، وكان من ضمن ذلك هذا حين رأى اصطفى جارية لنفسه من السبي ودخل بها وهم قد كانوا موجودين في الجهاد وسبقوه إلى ذلك، فكأنه من هذا الشيء آلم نفسه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن لعلي في الخمس أكثر من جارية. فكان بعد ذلك بريدة رضي الله عنه يحبه. استشكل بعضهم كيف أن علي رضي الله عنه لم يستبرئ هذه الجارية، كيف دخل بها وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن كانت حاملا لا يجوز له أن يقربها، أي السبي، حتى تضع، وإن لم تكن حاملا حتى تستبرئ بحيضه. فمن العلماء من قال لعلها كانت بكرا فلم تحتاج إلى استبراء، ومن أهل العلم من قال لا يمنع أنها حين أخذها علي حاضت عنده ثم طهرت، حاضت أول ما وصل أو وصل وهي على ذلك، بعد أن غنموها حاضت فوصل علي فبقيت عنده يوم أو يوم فطهرت، فلم يمنع ذلك، ليس فيه ما يمنع من حدوث هذا الأمر. فهو إما أن يقال إنها كانت بكرا فلم تحتاج إلى ذلك، أو يقال كما قال بعض الشراح إنه لا يمنع أنها حاضت بعد أن غنموها ثم طهرت، وكان هذا هو الاستبراء. جاء في رواية بعد أن قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر من ذلك، جاء في رواية أنه قال لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو وليكم بعدي، وهذه الرواية ضعيفة، ضعيفة الإسناد، من طريق أجلح بن عبد الله الكندي وهو ضعيف، أيضا مخالفة لأحاديث صحيحة. ولما يستدل به الشيعة قوله وهو وليكم بعدي، وهذه الرواية لا تصح. ثم في الباب بقية أن علي رضي الله عنه قدم والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فائدة ذكرها الحافظ. قال أبو ذر الهروي إنما أبغض الصحابي أي بريدة عليا لأنه رآه أخذ من المغنم فظن أنه غل، ظن أنه أخذ غلولا، فلما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ أقل من حقه أحبه. قال الحافظ وهو تأويل حسن لكن يبعده صدر الحديث الذي فيه أنه كان يبغضه قبل هذا الوقع، إنما هذا زادت الشيء. قال فعلّ سبب البغض كان لمعنى آخر وزال بنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن بغضه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.